في زحمة الحياة الدنيا.
نعود معا إلى الجوانب الأهم والأخطر في ذواتنا.
نعود معا لتزكية أنفسنا
وتفعيل عقولنا والارتقاء بأرواحنا
في
صناعة الذات
بجزئه الرابع مع خبير تنمية الذات
الدكتور سامي المؤيد.
يرافقه في الإخراج الفني
زكريا الهاتف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود في هذا البرنامج صناعة الذات معكم في الجزء الرابع، وهذه هي الحلقة الأولى من الجزء الرابع من برنامجكم صناعة الذات. ما زلنا نبحر في أعماق صناعة الذات تلبية لنداء الله تعالى في أن نزكي أنفسنا وأن نطهر أنفسنا من الأرجاس المعنوية، وأن نطهر أجسادنا من الأنجاس الحسية. حلقة اليوم سنواصل بها ما بدأناه من قبل، ولكن بثوب جديد وصورة جديدة. لمن فاتهم الأجزاء الأخرى تجدون الجزء الأول والثاني والثالث إن شاء الله جميعها في الفيسبوك، أو أقصد اليوتيوب، وستكون تلك الأجزاء هي الأساس فيما سنبدأ به هذه الحلقات. سنركز في هذا الجزء على الخصال أو الصفات السيئة في أنفسنا، وهي كثيرة، والتي تسمى الأمراض القلبية، وهي كثيرة، سنتناولها إن شاء الله في حلقات قادمة إن شاء الله. فسنتكلم في هذا الجزء كثيرا عن الأمراض في طباعنا، الأمراض في قلوبنا، في أفكارنا وسلوكياتنا، في علاقاتنا مع أنفسنا أو مع الله أو مع الآخرين. سنذكر أنفسنا في هذا الجزء بما يريده الله منا من خلال آياته، ومن خلال فطرتنا، ومن خلال عقولنا السليمة المتزكية. وسنورد بعض الآيات في أنفسنا وفي الكون، ولكن قبل أن نبدأ بهذه السلسلة الطويلة سنخصص الحلقات الأولى لنبحث في مسألة مهمة، ولعلنا سنجعل هذه الحلقة لسؤال، نجيب على سؤال مهم جدا، وهو لماذا نزكي أنفسنا؟ ما هو السبب؟ ما هي الحكمة في تزكية أنفسنا؟ طبعا كما قلنا في الأجزاء السابقة، تزكية النفس هي أمر من الله الذي أرشدنا وأمرنا أن نزكي أنفسنا بقوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وهناك آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تحضنا على أن نزكي أنفسنا وأن نرفع من قدراتنا الفكرية الذهنية، أن نكبح غرائزنا وأمراضنا النفسية، وأن نطهر أرواحنا باتجاه العلو وباتجاه الأعلى، باتجاه الله سبحانه وتعالى. كما قلنا سنبدأ هذه الحلقة بتذكير أنفسنا لماذا يجب أن نزكي أنفسنا. إذن سؤال اليوم، لماذا يجب أن يزكي المسلم نفسه؟ لماذا يجب أن يصنع ذاته؟ لماذا ينبغي أن يطهر ما علق في فكره، في نفسه، في جسده، من أنجاس وأرجاس معنوية وحسية؟ إذن لماذا نزكي أنفسنا؟ أولا نزكي أنفسنا لأننا مسلمون، هذا أول سبب. لو كنا غير مسلمين لما احتجنا إلى التزكية، لأنه غير المسلم إما يكون بلا دين، أو يكون بدين لكنه دين محرف، وقد لا يكون هناك آيات تحضه على التزكية، لكن نعرف أن كل الديانات السماوية فيها الكثير مما دعا الله فيه إلى تزكية النفس، تزكية الروح، تطهير الإنسان من الأرجاس. إذن لأننا مسلمون والله أمرنا بتزكية أنفسنا، الرسول صلى الله عليه وآله أمرنا صراحة وتكرارا بالتزكية والتطهر من الخصال السيئة والطباع المنكرة ومن كل السيئات. يقول الله تعالى في هذه الآية الصريحة: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها يعني من زكى نفسه، وقد خاب من دساها يعني قد خاب الإنسان الذي يدسي نفسه، بمعنى يخفيها، يضعها في الأسفل، بينما التزكية معناها يرفعها. إذن هنا أمر إلهي واضح صريح أن الفلاح يرتبط بالتزكية، وأن الخيبة ترتبط بالتردي والدنو. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن رجع من إحدى معاركه مع أعداء الله: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، فلما سئل وما الجهاد الأكبر قال: جهاد النفس. إذن جهاد النفس يعتبر أمر إلهي، أمر نبوي، يعتبر من أصول تعاليم الإسلام الصريحة الواضحة، أن الإنسان وظيفته في هذه الدنيا الكبرى هو مجاهدة نفسه، والمجاهدة النفس تعني تزكية النفس ومنعها عن المنكرات، منعها عن الأمراض القلبية الكثيرة. هذا إذن هو السبب الأول، لأننا مسلمون لذلك وجب أن نستجيب لكلام الله وكلام رسوله وأمرهما في أن نتزكى وأن نتطهر. السبب الثاني، لأننا إن لم نتزكى فقد خبنا وخسرنا حسب الآية الصريحة الواضحة. ولما نقول خسرنا ولم نفز، يعني أننا نتكلم عن الخسران المبين في الآخرة. الآية الصريحة تقول: بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعظم الصالحات هو التواصي بالحق، والتواصي بالحق معناه تزكية النفس، أن يوصي بعضنا بعضا بالحق. وأكبر حق هو التزكية والتطهير من الأرجاس والأنجاس. كذلك التواصي بالصبر، التزكية تحتاج إلى صبر، إلى تحمل حتى نزكي أنفسنا وحتى نكبح جماح أنفسنا. إذن هذا هو السبب الثاني، أننا إن لم نزكي أنفسنا فإننا لفي خسر. والعصر، يقسم الله بالزمن، والعصر إن الإنسان لفي خسر. إذن كل إنسان سيكون يوم القيامة خاسر إلا من حقق الأربع شروط التالية: آمن، عمل الصالحات، تواصى بالحق، تواصى بالصبر. إذن الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر ما هي إلا مفردات من مفردات تزكية النفس. عندما يزكي الإنسان نفسه فهو يأمرها بالإيمان بكل جوانب الإيمان، ويأمرها بالعمل الصالح كل جوانب العمل الصالح، ويتحرى الحق من عقله، من القرآن، من الحديث، من عقد العقلاء، يأخذ الحق من مصادره، وكذلك يوصي نفسه ويوصي الآخرين بالصبر حتى يتحمل هذه التزكية وهذا الجهاد، جهاد النفس. هذا هو السبب الثاني. السبب الثالث في تزكية النفس، لماذا نزكي أنفسنا؟ لأن صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وحجنا هي عبادات مفروضة، لكن إذا لم تخلو هذه العبادات من التزكية الحقيقية في داخل الإنسان، في ذهنه، في فكره، في روحه، فإنها ستبقى شكلية صورية فقط. يوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى: يوم تبلى السرائر. ما معنى يوم تبلى السرائر؟ أي يوم القيامة سيتم كشف سريرة كل إنسان منا، فلا ينفعه أي عبادة شكلية صورية إلا إذا كانت سريرته، السريرة هنا بمعنى الباطن، القلب، العقل، الروح. عندما يكون الباطن وهو السريرة، يكون الباطن سليما مطهرا. إذن الصلاة والصوم والزكاة والحج هي تعبدات شكلية صورية لا تنفع صاحبها إلا إذا كانت سريرته صالحة سليمة. هذه الآية تدلنا على ذلك. يوم تبلى السرائر، أي يوم تمتحن، يوم تكشف، يوم يعرف الشخص وهو يعرف، لكن تظهر له الحقائق بدون أي غش وبدون أي نفاق أو بدون أي تغطية. يوم تبلى السرائر، يعني سرائر الإنسان وهي بواطنه، يوم تبلى أي تختبر وتظهر وتنكشف لصاحبها وللآخرين، ويوم الحساب والعقاب. إذن هذه السرائر وهي دواخل الإنسان وبواطنه لابد أن تتطهر. أما صلاة وصيام وزكاة وحج كأنها حركات وأشكال فقط، لن تنفع صاحبها. كم من مسلم، وكم من مصلي، وكم من صائم، وكم من مزكي، وكم من حاج ليس لهم إلا التعب، إلا النصب، إلا الجوع، العطش. لماذا؟ لأنهم لم يلتزموا بشروط ومقتضيات هذه العبادات. هذه العبادات من صلاة، من صوم، من زكاة، من حج، ليست فقط حركات نضحك بها على الناس أو ننافق بها أو نعتقد أننا يعني نخدع الله. وما نخدع إلا أنفسنا. أي شخص يعتقد أنه بصلاته، بصيامه، بزكاته، بحجه يخدع الله، وداخله من الأعماق قلبه، فكره، عقائده، أعماله التي تنبع من باطنه، إذا كانت غير متطهرة، غير متزكية، فلن يقبل منه لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. وهذا واضح في الآيات، واضح في الأحاديث كثيرة. لا نستطيع أن نسرد كل شيء في هذا البرنامج، فقط نذكر الناس الذين لا يريدون أن يزكوا أنفسهم، أو أنهم يتهاونون في تزكية أنفسهم، عليهم أن يتذكروا أن يوم القيامة ستبلى السرائر، أي ستكشف سرائر الإنسان، وليس فقط حركاته من الخارج، من الظاهر، صلاة وصيام وزكاة وانتهى الموضوع. إذن هناك شروط ومقتضيات لهذه العبادات يجب أن يؤديها الشخص، ولا يمكن أن تكون هناك هذه الشروط وهذه النتائج للصلاة والصيام إلا إذا زكى الإنسان نفسه، زكى عقله، طهر قلبه، كبح نفسه. وهذا بنص أحاديث رسول الله وردت في هذا الموضوع، أنه كم من صائم ليس له إلا الجوع، وكم من مصلي ليس له إلا التعب، وهكذا. السبب الرابع: لماذا نزكي أنفسنا؟ لأن الفارق الحقيقي، وأرجو أن تتنبهوا إلى هذه الحقيقة، حقيقة مهمة، لأن الفارق الحقيقي بين أصحاب الجنة وأصحاب النار هو تزكية النفس والقلب السليم. تعالوا إلى هذه الآية وتأملوها. يقول الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لم يقل الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بصلاة وصيام وزكاة وحج. الله تعالى شخص الموضوع تشخيصا عميقا، ويجب أن نذهب مع الله في هذا التشخيص العميق، أن نكون عميقين في فهم خطاب الله، ولا نفهم خطاب الله بشكل سطحي وشكل صوري وشكلي من خارج فقط. نفهم الآيات بعمق كما أرادنا الله أن نفهمها. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كأن الله يقول أي يا بني آدم الصلاة لن تنفعك، الصوم لن ينفعك، الحج لن ينفعك، الزكاة لن ينفعك إلا إذا كان قلبك سليم. إذا كان قلبك سليما حينها كل تلك العبادات حتنفعك. أما تأتي بعبادات وإدعاء أنك مسلم وقلبك غير سليم، غير مطهر، غير مطهر من الأمراض، من الشكوك، من الظنون، من الأوهام، من النفاق، أي شخص يأتي بقلب غير سليم يوم القيامة سيكون من الهالكين. إذن ما هو القلب السليم باللغة العربية؟ هناك ما يسمى بظاهر وهناك باطن. هناك ما يسمى بقلب، فيقال مثلا قلب الإنسان، قلب الإنسان يعني باطن الإنسان، دخيلة الإنسان، السريرة حق الإنسان، يعني ما يكون في داخل الإنسان، هذا هو القلب. هناك قالب وهو الجسد، وهناك قلب وهو ما بداخل الإنسان، فيقال مثلا قلب المدينة، قلب العالم، قلب هذا الجهاز، يعني أهم ما فيه باطنه المحرك له. القلب السليم هنا من الناحية اللغوية، من الناحية العميقة الفلسفية، القلب السليم، الفهم القرآني السليم للقلب، السريرة السليمة، لما تكون سريرة الشخص، سريرته، باطنه، وهذا طبعا يشمل النفس، يشمل العقل، يشمل الأفكار، يشمل التوجه، النيات، هذه كلها من القلب. طبعا هذا القلب السليم لن يتحقق لك أيها المستمع، أيتها المستمعة، لن يتحقق لأي واحد منا قلب سليم أو سريرة سليمة إلا إذا أراد، إلا إذا سعى إلى تلك السريرة. إرادة، سنتكلم طبعا عن قوانين خاصة بتزكية النفس أو صناعة الذات في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة. فلابد حتى يتكون هذا القلب السليم، السريرة السليمة، لابد أن يكون هناك إرادة من الشخص، سعي من الشخص، تفكير، قراءة، ملاحقة، تأمل، تحليل، تركيز، حتى يتكون لهذا الشخص السريرة السليمة أو القلب السليم. إذن نتذكر أن من يأتي يوم القيامة بلا قلب سليم، أي بلا سريرة سليمة، فإنه من الهالكين. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا القلب السليم كما قلنا هو وظيفة تزكية النفس. عندما نزكي أنفسنا فنحن نصنع هذا القلب السليم من خلال انشغالنا بتزكية النفس، تركيزنا على تزكية النفس أو صناعة الذات. إذن هذا هو السبب الرابع لماذا نزكي أنفسنا، حتى نصنع ذلك القلب السليم الذي ينفعنا يوم القيامة. والذي إذا جاء يوم القيامة الشخص بجسده، بصلواته، بصيامه، بأعماله الظاهرية، وقلبه من الداخل غير سليم، فكل تلك الأعمال لا قيمة لها. السبب الخامس لماذا نصنع أنفسنا، لماذا نزكي أنفسنا، ما هي الأهمية في هذا الموضوع؟ لأنك أيتها المستمع، لأنك ولأنك إن لم تزكي نفسك وأنت الآن مسلم، كنت لن تزكي نفسك وأنت غير مسلم. فتأملوا معي هذا السبب، هذا السبب عميق ودقيق، أرجو أن تركزوا فيه. لأنك وأنت الآن مسلم في ستر الله، أنك مسلم في بلد مسلم، في كونك يمني، كونك من أي دولة إسلامية، هذا الستر عليك لا يعفيك من أن تبتعد عن تزكية نفسك. لأنك لو ولدت في بلاد غير إسلامية ستقوم بنفس العمل هذا وتكون خامل ولا تزكي نفسك، وبالتالي تكون غير مزكى في بلد آخر أو في أرض أخرى. إذن فلو كان أبواك ملحدين لكنت اليوم ملحدا، إلا إذا زكيت نفسك. لو زكيت نفسك في بلاد الإلحاد معناها دخلت الإسلام وبدأت تزكي نفسك وتغير فكرك نحو ما كان صحيحا. ولو كان أبواك يهوديين لكنت اليوم يهوديا إن لم تزكي نفسك وأنت اليوم مسلم. إذا ليست لا ينبغي أن يخدعنا الشيطان ويقول نحن اليوم مسلمون، إذا ليس علينا تزكية ولا تطهير ولا تنظيف القلب ولا العقل ولا الجوارح ولا هذا من ألاعيب الشيطان ومن خداع النفس ومن غواية النفس. لو كان أبواك نصرانيين لكنت اليوم نصرانيا أيها المسلم. إذا لا فضل لك أنك مسلم على غير المسلم لمجرد أنك من أبوين مسلمين، انتبهوا لهذه النقاط. إلا في حالة واحدة، أنت نفرض أنك ولدت في بلد يهود أو نصارى أو مجوس أو بوذيين أو ملحدين أو كافرين أو ما شئت من الألقاب. إذا كنت تطالب أولئك أن يزكوا أنفسهم، يزكوا أنفسهم ماذا يعني؟ أن يدخلوا في الإسلام وأن يكونوا وأن يقاوموا تربية آبائهم وأن يحسنوا أو يزكوا عقولهم وأن يوحدوا. فما دمت تطلب من أولئك التزكية فاطلب هذه التزكية من نفسك حتى لو كنت مسلم. لماذا؟ لأن من المسلمين من هم عصاة، من هم فاسقون، من هم يعني شاكون في الله، من هم مشركون يؤمنوا لكنهم مشركون على حسب الآية ولا يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، منهم مخادعون، منهم قتلة، منهم خائنون، منهم منافقون. هناك صفات كثيرة، رغم أن طبعا كونك مسلم معك جواز واسم مسلم وفي بيئة مسلمة هذا لا يشفع لك أبدا إلا إن زكيت نفسك، إن ربيت نفسك، إن رفعت نفسك حتى لو كنت في أرض مسلمة. لأن الصلاة لها شروط ولها تبعات ولها نتائج، الزكاة، الحج، ليست القصة قصة أن تكون اسمك مسلم وفي بيئة مسلمة، أنك ضمنت الجنة وضمنت التزكية وضمنت أنك عند الله مقبولا، هذا غير وارد أبدا. إذن إلا إن زكيت نفسك وأثبتت أنك مسلم بإرادتك أنت ومجهودك أنت وسعيك أنت وليس بهوية والديك وبيئتك. إذن هذه هي النقاط، وسنكمل هذه النقاط في الحلقة القادمة. لماذا نزكي أنفسنا وفيما تبقى لنا من هذه الحلقة سنتكلم في كم دقيقة إن شاء الله كل حلقة عن أحد القوانين التي سنسميها قوانين البرمجة العليا للذات، سنسميها قوانين البرمجة العليا للذات، وهي المعارف والعلوم التي اعتمدتها من القرآن الكريم، من الحديث النبوي، من الفهم لليقينيات في علم الحديث، علم النفس، علم السلوك البشري، علم الطب النفسي، وهي تخصصاتي. سنتكلم اليوم عن القانون الأول فيما تبقى من دقائق في هذه الحلقة، وسيكون لنا في آخر يعني 4 دقائق 5 دقائق قانون، ونشرح قليلا في هذا القانون، وأحيانا لن يكون له صلة مباشرة بالحلقة نفسها. القانون الأول من قوانين البرمجة العليا للذات، أننا نبرمج أنفسنا برمجة عليا باتجاه الله، يقول أن ذاتك أيها المستمع، كيانك أيها المستمع، أيتها المستمعة، هو عبارة عن نظام أو مملكة مكونة من شقين. الشق الأول هو الروح، والشق الثاني هو المملكة أو النظام. فنفترض أننا في وضع نظام داخلنا أو كيان، هذا الكيان داخلنا مكون من روح، وطبعا لن نتكلم عن الروح، الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، سنتكلم عن النظام أو المملكة. هذه المملكة، هذا النظام داخلنا أو ما نسميه بالدولة أو المملكة مكون من قائد أعلى أو نسميه ملك وهو القائد الأعلى، وهناك قائدان أدنى، وهناك الجنود أو الجندي المنفذ. إذن ذاتك أو ذاتك أيتها المستمع أيها المستمع مكون من شقين، وهذا كما قلنا أحد المفاهيم لمعارف البرمجة العليا للذات التي أعتمدها في برامجي وفي كتبي، أن هذا النظام أو الذات مكون من روح، والروح من أمر الله، وهناك في هذا النظام ملك أو قائد أعلى وقائدان أدنى وجنود. فالملك هذا هو ما نطلق عليه بالأنا، عندما تقول أنا من الذي يتكلم؟ هو الملك داخلك. أو عندما أخاطبك أنا بأنت فأنت تعتبر الملك، أو عندما تتكلم عن نفسك تقول أنا هذا هو الملك. وهناك قائدان تحت هذا الملك، تحت إمرة هذا الملك، هما النفس والعقل، نفسك وعقلك. فنفسك هو قائد، وهو القائد الأولي أو الطبيعي أو السابق، يأتي بعده القائد الثاني أو اللاحق وهو العقل. إذن هناك قائدان وهناك ملك أو قائد أعلى. القائد الأعلى هو الأنا أو أنت عندما أحد يخاطبك، وهناك قائدان أدنى تحت الملك أو تحت القائد الأعلى، هما النفس والعقل. النفس هو القائد الأولي الطبيعي، والعقل هو القائد الثانوي أو اللاحق، والجسد بما فيها من جوارح ودماغ هما الجنود أو الجندي. ونتوقف هنا، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نواصل هذه الحلقات إن شاء الله. كالعادة ستكون هذه الحلقات في المستقبل في اليوتيوب، تابعونا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبر أثير إذاعة صوت الشعب من صنعاء كنتم مع
صناعة الذات،
مع تحيات
الدكتور سامي المؤيد
والمخرج زكريا الهادي.